تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا هو الدرس الثالث من شرح حديث الإفك، وكنا في الدرس الماضي تكلمنا على مطلع الحديث الذي هو من قول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرجت معه. وتكلمنا عن شرع من قبلنا وما حكمه في شرعنا، استنادا إلى قول أبي عبيد القاسم بن سلام رحمة الله عليه، وهو من طبقة الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وإسحاق بن راهوي وهؤلاء، وصاحب كتاب غريب الحديث أشهر كتب الغريب وأمتعها أيضا. قال: اقترع ثلاثة من الأنبياء، أي استخدموا القرعة، منهم زكريا عليه السلام، ومنهم يونس عليه السلام، ثم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وبمناسبة أن أنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم استخدم القرعة واستخدمها نبينا، تكلمنا عن شرع من قبلنا. ده كانت الفائدة الأولى. الفائدة الثانية كانت في التعدد. ليس درسي اليوم دعوة إلى التعدد ولا حظا عليه، إنما هو ذكر ضوابط هذا الأمر لمن تلبس به أو من أراد أن يفعله، لأن أفعال العباد كلها مبنية على الآية التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها الآية الفاذة، أي التي تشمل كل شيء. الفذ هو المفرد الوحيد في بابه، إنسان فذ يعني ليس له نظير، وهي الآية التي تقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. دي اسمها الآية الفاذة، أي التي شملت كل أفعال العباد من حسنات وسيئات، من حسن وقبيح. إذا كان الأمر يوزن بمثقال الذرة، فظنك ما الذي يفوت؟ أفعالك توزن بمثقال الذرة وليس بالذرة، بمثقال الذرة. ومثقال الذرة هو الهباء التي تراها في ضوء الشمس إذا نفذ الضوء من النافذة أو من الباب، تلاقي كده مع ضوء الشمس حاجات بتتحرك صغيرة جدا، هباءات، هي دي مثقال الذرة. فأنت يبقى تخلي بالك لا تفعل الفعل الذي يسد عين الشمس، مش مثقال الذرة بقى، يسد عين الشمس ثم تطمع أن تنجو، لا خلي بالك يعني الأمر ليس فيه شيء من الهزل، هو جد كله. فإذا أردت أن تتلبس بأمر تكثر فيه المظالم يبقى تخلي بالك. فمن تلبس بهذا الأمر أو أراد أن يتلبس به فهاك الضوابط التي ينبغي أن يراعيها من يريد أن يفعل ذلك أو من فعل ذلك. قبل الكلام في التعدد عندنا مأساة، مأساة النظر في هذا الأمر. فهناك طرف نقيض، ناس يحرمون التعدد وأناس يجيزونه بإطلاق، والأمر لا هذا ولا ذاك، الأمر فيه تفصيل. أما من جهة مشروعيته فلم يختلف فيه أحد أن التعدد مشروع. وأحذر النساء على وجه الخصوص اللواتي يرفضن التعدد، أقول لا جناح عليك أن ترفض التعدد من جهة أنك لا تقدرين عليه، لكن احذري أن ترفضيه كمبدأ وكتشريع. ليه؟ لأن هذا يمكن أن يحبط العمل كله. قال الله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فمن كره حكما واحدا جزئيا أنزله الله عز وجل في كتابه أو سنه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا محبط لعمله كله. إلا فرق أن تنكر حكما جزئيا أنزله الله أو تنكر كل ما أنزل الله، لا فرق بين حكم جزئي ولا بين جميع الأحكام ولا بين جميع الأحكام. الذي أفهمه عند النساء المؤمنات أنها تكره التعدد في نفسها، تقول أنا لا أحبه في نفسي، أنا أعلم أن الله أنزل هذا وأن الله عز وجل شرع هذا، لكن أنا أكره هذا لي، وليس معنى أن أكره ما أنزل الله. فأنا بس بنبه يعني على هذا الأمر خشية أن يحبط عمل المرأة كله إذا كرهت ما أنزل الله في هذا الحكم. طبعا نبهت على النساء خصوصا لأن ما فيش حد من الرجال يكره هذا. ها؟ أنا عارف المحل القاعة مليانة النهاردة على آخرها عشان هذا الأمر. ها؟ لكن النساء هن اللواتي يكرهن هذا، لكن الرجال لا يكرهن هذا، بل من تمام الفحولة والرجولة أن يعدد الرجل. بالعكس، كلما زادت ذرية الرجل كلما كان هذا أدعى لحشمته ووقاره وقوته. وانظر إلى القبائل، القبائل في قبيلة قوية وقبيلة ضعيفة. يعني أول مقطوعة في ديوان الحماسة لأبي تمام، وهذا الحقيقة ديوان الحماسة أوصي كل الجالسين أنه يشتروه، ومعرض الكتاب جاي النهارده يمكن ولا بكرة، معرض الكتاب عايزكم تروحوا تدوروا على ديوان الحماسة وشرح ديوان الحماسة، من أمتع ما أنت قارئ. طبعا كلكم عارفين أبو تمام، خلاص، صاحب القصيدة المشهورة يعني السيف أصدق إنباء من الكتب في حدي الحد بين الجد واللعب، وهذا لما قال في فتح عمورية لما فتح المعتصم. تمام. طبعا أنا بطلع وبدخل تاني وبتاع، لكن كلها فوائد يعني، مش لن تعدم فائدة في خروجي أو رجوعي مرة أخرى. ديوان الحماسة دي عبارة عن اختيارات أبي تمام من أشعار غيره من أشعار العرب. فأبو تمام لما يكون شاعر فحل كده وبيختار ما قاله الشعراء، يأتي على القصيدة الكبيرة فيختار عدة أبيات اللي هي أجود ما في القصيدة. فكيف بما يختاره رجل كأبي تمام في فحولته وشعريته؟ لا شك أنه من أفحل ما أنت قارئ من شعر العرب. ده اسمه ديوان الحماسة. حاول كثيرون أنهم ينحوا نحو أبي تمام في ديوان الحماسة بس ما عرفوش يوصلوا لما وصل إليه أبو تمام. أبو تمام في أول مقطوعة في هذا الديوان قال قطعة رائعة لأحد شعراء بل عنبر، يقول: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل وشيبانا، إذا لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا، قوم إذا الشر أبدى ناجديه لهم قاموا إليه زرافات ووحدانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، ولكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا. يعني بقول لو كنت من مازن، من قبيلة مازن، لما استباح إبلي بنو اللقيطة من ذهل وشيبان، إذا لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة، عند الغيظ يعني، إن ذو لوثة لا نبول، يعني الإبل بتاعتي سرقوها جماعة من، لو أنا كنت من قبيلة مازن قلت لهم أنا إبلي سرقت لقام إلي معشر خشن، مش قومي الضعاف الذين يدعون أن ضعفهم حكمة، ما هو الضعيف لما يكون ضعيف مش عارف يعمل حاجة، يقول يعني أنت تعرف الحلم وفوائد الحلم وأجر الحلم، ها، وأنا مش عايز أتغاظ كده وكده يعني. فهو بيقول هذا كلام في قبيلة قوية وقبيلة ضعيفة. فلا شك أن الرجل إذا كان له عزوة وقوة يكون أكثر منعة من الرجل الفذ المفرد، تمام؟ التعدد فيه كثير جدا ربما نأتي على بعضها. لكن المحزن في المسألة أن يأتي أناس ينسبون إلى العلم فيتبنون التحريم أو المنع ويقولون هو في حال الضرورة، وأنا لا أدري كيف يكون في حال الضرورة، وربنا تبارك وتعالى الذي شرع هذا الحكم يقول: فانكحوا ما طاب لكم. أنا عايز أي بني آدم بيفهم لغة عربية يفسر لي كلمة طابة. أنت ممكن تأكل الحاجة نية، تأكل اللحمة نية، ولا لما تطيب تطيب يعني إيه؟ يعني تصير مستساغة لك. فانكحوا ما طاب، طاب أي لذة، وانت دايما تقول ما لذة وطاب، مش كده لازمة كده عندنا، كل ما لذة وطاب. فكل شيء يعني يكون هنيئا لك اسمه طاب، تمام؟ فكيف يكون ما طاب ويبقى في حال الضرورة حتى اللفظ يأباه؟ لكن يأتون على حديث المسور بن مخرمة، وهذا أقعد ما لهم في الباب مع حديث آخر، تمام؟ أو يحتج بقوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. يأتوا على هذا يقول: لن تستطيع أن تعدل، إذن فواحدة، يضم الآيتين على بعض. طيب الآيتين اللي هم بيضمهم على بعض دول لو تأملتهم وجدت كل آية في محور ملهاش علاقة بالتانية. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. خلاص. الآية الثانية: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. طيب، لابد أن نعرف شيئا. الأول أن كلام الله عز وجل لا يتناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن هو من عند الله لا اختلاف فيه. الآية الأولى تبيح لك التعدل، والآية الثانية بتقول لك أنك لن تعدل. يبقى اللي بينظر إلى الآيتين كأن فيهما تناقض كأنما يقول القرآن متناقض. طب تعال نمسك الآية الأولى، ما سبب نزولها؟ سبب نزولها ما قالته عائشة رضي الله عنها والحديث الصحيحين، أن الرجل تكون عنده اليتيمة وهو وصي عليها وعلى مالها، ويباح للولي أن يتزوجها، بنت يتيمة ولها مال، أنا وصيها وأنا قيم على مالها، يجوز لي أن أتزوجها لأن هي ليست من جملة المحرمات ولها مال. طيب، حد يريد أن يتقدم ليتزوج البنت اليتيمة اللي أنا ربيتها وكبرتها، لكن أنا الحقيقة نفسي مش راضية. ليه؟ البنت لها مال والولد ده هيتزوجها، هياخد هو المال يبقى وريث. طب أنا عايز فلوسها، أنا أولى بمالها، أنا اللي كبرته، أنا اللي راعيته والكلام ده، فأنا أولى أن أتزوجها عشان أخد فلوس. تمام؟ خلاص، البنت اللي أنا برعاها دي جميلة وحلوة مقطقطة، خلاص أتزوجها. لكن قدر أن البنت اللي أنا برعاها دميمة ومش جميلة، تمام؟ دميمة ومش جميلة نوزعها، تمام؟ لكن في المهر بقى، طالما أن أنا هتزوجها ومنه فيه، يبقى نخلي المهر ربع جنيه، ما خلاص الفلوس بتاعتي نخليها ربع جنيه، تمام؟ فقال الله عز وجل: لا، إذا أردت أن تتزوجها لابد أن تجعل مهرها مثل غيرها، ما تحطش من مهرها حاجة سواء كانت قبيحة أو جميلة، تمام؟ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، إذا ما كنتش هتراعي القسط فيها والعدل سيبها يتزوجها غيرك، وانكح ما طاب لك من غيرها، عشان غيرها لها ولي هيقولك لا أنا عايز المهر كذا وكذا وكذا وكذا، لكن مش معنى أن أنت الولي بتاعها أو أنت اللي ربيتها يعني وأنت عايز تتزوجها يبقى منه فيه، تقوم تاكل البنت وتصل بمهرها إلى مثلها. إذا كنت عايز تتزوجها لابد أن تكون عادلا في مهرها. تمام؟ الآية نزلت كده. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، لأنها مش جميلة وما أنتش يعني هتتزوجها وخايف مالها يروح لغيرها والكلام ده، انكح غيرها. فانكحوا من غيرهن اللي أنت اللي هم في الحجر يعني، ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا في المبيت، في السكنة، في النفقة، في الكلام ده، فواحدة حتى لا تظلم. تمام؟ دي الآية الأولى. الآية الثانية: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. كل من صيغ العموم، والعموم يشمل جميع أفراده، والعموم اللفظي برضو أنا بحاول كل ما تيجي فرصة أحط قاعدة من قواعد أصول الفقه أحطها يعني، واشرح جزء منها، أو إذا كان المقام يسمح أشرحها كلها يعني. كل من صيغ العموم، العموم له صيغ، أول ما تشوف الصيغة تعرف أن الجملة جملة عموم. عموم يعني تشمل الكل، فيش حاجة تطلع منها. الألف واللام والأسماء الموصولة، الذي والذين والتي واللائي والذين، تمام، وتشمل ما ومن وجميع وكل ومعاشر وهلم جرة. العموم له صيغ، منين ما تلاقي الصيغة تعرف ان الصيغة صيغة عموم، تمام. فإذا قال الله عز وجل فلا تميلوا كل الميل، يبقى بدلالة المفهوم أجاز لي أن أميل بعض الميل، وإلا لو حرم عليك الميل كله لقال فلا تميلوا ميلا، يعني لا يجوز لك أن تميل أي ميل وإن قلا. لكن عندما يقول لك فلا تميل كل الميل أباح لك بعض الميل، فحمله جميع العلماء على الميل المعنوي، ميل القلب. وأوردوا فيه حديثا وإن كان ضعيفا لكنه يبين المراد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فيما تملك ولا أملك. هذا حديث ضعيف. اللهم هذا قسمي فيما تملك ولا أملك، اللي هو أعمال القلوب يعني. طبعا لأن الزوجات يتفاوتن عند زوجهن في ميل القلب، فلا شك أن المرأة المطيعة لزوجها التي تسير على هواه تكون أقرب إلى قلبه من المرأة التي تناكفه، ويستتبع هذا ميل القلب ومحبة القلب. وهذا شيء لا يملكه المرء، ليس من أحسن كمن أساء. ولذلك أظهر النبي صلى الله عليه وسلم هذا عمليا بعائشة. سأل عمرو بن العاص رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات، قال له يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يظهر هذا ولا يخفيه بقصد إرساء الشريعة وتأسيس الأحكام. نحن لا نقلد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ولا نستطيع، وإلا تحولت حياتنا إلى جحيم بمعنى الكلمة. فيش رجل عنده أكثر من امرأة يستطيع أن يبوح بأنه يحب المرأة دي أكثر من المرأة دي، لا يستطيع، وإلا تحولت حياته إلى كرة من اللهب. إنما يداري في هذه لا نستطيع أن نقلد النبي فيها عليه الصلاة والسلام، إلا إذا كانت زوجة أحدنا كزوجة أحمد ابن أبي الحواري رحمة الله عليه. أحمد ابن أبي الحواري ده كان يعني من طبقة أحمد ابن حنبل، ولد مع الإمام أحمد في سنة واحدة. أحمد ابن أبي الحواري عرضت عليه امرأة نفسها وقالت يا أحمد تزوجني، والله ما أريدك لدنيا. أساس أنه كان رجل عالما فقيها كبيرا زاهدا يضرب به المثل. اللي عنده كتاب سير أعلام النبلاء أول ما يروح يقرأ ترجمة أحمد بن أبي الحواري، هيلاقي حاجة كده فوق أوي يعني، عشان تتأسى بمثل أحمد بن أبي الحواري هدع على أفاك، لأنك هتفضل ترفع راسك كده لفوق 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 كده لحد ما تقع على أفاك. واخد بالك؟ شأن كثير من علماء المسلمين. فهي لما عرضت نفسها، ويجوز طبعا للمرأة أن تعرض نفسها على الرجل الصالح، حكم مقرر برضه في الشريعة، قالت يا أحمد تزوجني والله ما أريدك لدنيا. المهم أن أحمد تزوجها، فكان يا أحمد إذا أراد أن يذهب لزوجة أخرى هي التي تنظف له ملابسه، ومش عايز أقول كانت بتكويها وبتاع، لأن إيه ما كانش فيه هناك كي إلا الكي بالنار بس، لو تحب تكوي زوجها لكن كي الهدوم ده ما كانش موجود أيام زمان يعني. لكن وكانت تعطره وكانت تهيئه لزوجته الأخرى، تمام؟ ده إذا كانت المرأة زي مرات أحمد بن أبي الحواري، وظلت على هذا إلى أن ماتت، ومعرفش إذا كان أحمد بن أبي الحواري مات في حياتها ولا هي ماتت في حياة أحمد بن أبي الحواري. وطبعا يعني لا تكاد ترى امرأة في الدنيا مثل هذه يعني، تمام؟ ففي هذا لا نستطيع أن نخلد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرع، أي أن الرجل حتى لو تحامق وبين هذا أنه ليس بآثم، لو بين أنه يحب زوجة أكثر من زوجة ليس بآثم. والقاصي والداني يعلم بالأدلة المتواترة بالاضطرار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفضل عائشة رضي الله عنها على كل زوجاته. يكفي مثلا في محضر من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام الحديث اللي أنا قلت لكم قبل كده، أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا لأم سلمة قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن زوجاتك سألنك العدل في ابنة أبي قحافة. ليه؟ لأن كان الناس يتحرون بهداياهم ليلة عائشة، اللي عايز يدي للنبي صلى الله عليه وسلم هدية يستنى لما يلف ويجعل عائشة يدي الإيه؟ الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة عائشة، يتقربون بذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، عملا بالقاعدة التي تقول حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدو، اللي هي قاعدة الولاء والبراء. أنا لا أحب عدو حبيبي أبدا، ولذلك لا ترى مؤمنا يميل إلى كافر، لأن الكافر عدو لله، الكافر عدو لله كما قال الله عز وجل يأخذه عدو لي وعدو له. ومن عجب أن الله عز وجل لم يصف الشيطان بأنه عدو له، ووصف ابن آدم بأنه عدو له، ألا تعجبون؟ لا تجد في أي آية أن الله عز وجل قال إن الشيطان عدو لي، مع أن كل شر في الأرض فرع على شر الشيطان، وكل شر في بني آدم إنما سببه تسويل الشيطان له، ومع ذلك لم يقل الله عز وجل إن الشيطان عدو لي، ويقول عن البني آدم يعني إنه عدو له. طبعا ده الحقيقة في نكتة مش هقولها، ربما أقولها في موضع آخر عشان ما أخرجش عن مراد يعني. فلا تجد مؤمنا يميل إلى كافر عشان هو عدو لربه تبارك وتعالى. وبعدين أدنى من ذلك، انزل لأدنى من ذلك، مش ممكن حد يعني إذا رأيت صاحبك يمشي مع عدوك اعلم أن محبته مدخولة، مش حبيبك يعني، طالما يمشي مع عدوك ويضحك معاه وهزر معاه والكلام ده يبقى محبته مدخولة ليست محبة خالصة، تمام؟ المهم إن الصحابة كانوا يتحرون بهداياهم ليلة عائشة، اتكوا مع ده هدايا كتير، فنساء النبي صلى الله عليه وسلم اعترضنا على هذا، وأرسلنا قلنا لأم سلمة، قلنا لأم سلمة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يستجب، وقال لها يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فوالله ما نزل الوحي في لحاف امرأة غيرها. ده تفضيل ولا مش تفضيل؟ وقالها لأم سلمة، تمام؟ لم يرد في خبر من الأخبار أن أم سلمة نقلت نفس الكلام لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، لم تذهب أم سلمة إلى زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا لها إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الوحي لم ينزل في لحاف امرأة غيرها، ما قالتش كده الحقيقة، لأن ده طبعا يزيدنا من غيرتهن. لكن قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا يؤذيه. قالت والله لا أراجعه فيها أبدا. لم ييأسن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلنا فاطمة اللي هي بضعة النبي عليه الصلاة والسلام، قطعة منه، تمام؟ قالت عائشة رضي الله عنها فدخلت فاستأذنت فاطمة والنبي صلى الله عليه وسلم في لحافي، فلما رآها قال أهلا بابنتي وأجلسها على طرف سريره. وفي بعض الروايات قالت فأقبلت فاطمة لا تخطئ مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وسلم، مشية زيه بالضبط، اللي يشوفها يقول النبي ماشي، حركة إيديها وحركة جسمها زي النبي بالضبط عليه الصلاة والسلام. قال أهلا بابنتي فأجلسها فقال سألها يعني لما أتت، قالت يا رسول الله إن زوجاتك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. قال أي بنيتي أتحبينني؟ قالت أجل. قال فأحبي هذه، وأشار إلى عائشة. خدت الجواب، ألا أتحبينني؟ قالت أجل. قال أحبي هذه. خلاص خدت الجواب. ده دليل تاني واضح على محل تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ولا لا؟ نعم. لم ييأسن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فذهبت زينب بنت جحش التي زوجها الله من فوق سبع سماوات واختارها لنبيه، وكانت تفخر على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، تقول زوجكن أهلي كن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. زينب بنت جحش التي تقول فيها عائشة رضي الله عنها وهي التي كانت تساميني أي تساويني كفرس رهان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أي عند النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت زينب إلى النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة عائشة، وعائشة جالسة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت زينب امرأة فيها حدة، ده وصف عائشة ضرتها، ها؟ تقول كانت امرأة فيها حدة تسرع منها الفيئة، تحتد لكن بترجع بسرعة، يردها إيمانها، تغضب لكن بترجع، يردها إيمانها إلى الحق. تقول عائشة وما تمنيت أن أكون في مسلاخ امرأة مثلها، المسلاخ هو الجلد. تقول ما أحببت إن لم أكن أنا أتمنى أن أكون هو. الكلام مفهوم؟ يعني أنا أفضل الناس، خلاص؟ لو لم أكن أنا أتمنى أن أكون هو، اللي هو أفضل الناس. أتمنى أن أكون لم أطمع يعني أن أكون في مسلاخ امرأة مثلها غيرها. يعني زينب دي الفاضلة دي اللي فيها كل المميزات دي جاءت فاحتدت وأضجعت، ده وصف عائشة، أضجعت يعني باللغة بتاعتنا احنا دلوقتي قالت كلام تخين، جابت من القعر يعني، ها؟ تكلمت بكلام غليظ، يعني تخيل الكلام الغليظ اللي ممكن زينب تقوله بحكم الغيرة، تمام؟ بس ما تنزلش قوي يعني، لأنه ما كانوا حتى لو نزلوا كان نزلهم أدب، اوعى تكون فاكر نزولهم كنزولنا احنا، لما بننزل بنغوط قوي، نغطس جامد، ممكن نوصل للقعر يعني، ها؟ لكن هم لما كانوا بيوصلوا للقعر قعرهم ادب، تمام؟ زي حسنات الأبرار سيئات المقربين، هي زي كده بالضبط يعني. تمام. قالت عائشة رضي الله عنها: فتكلمت زينب وأضجعت. قالت عائشة: فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل يكره أن أنتصر، يعني لو رديت عليها يزعل يغضب؟ قالت: فلما علمت أنه لا يغضب قمت لها فأفحمتها، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنها ابنة أبي بكر ابن الوز عوام، ها باللغة بتاعتنا يعني، إنها ابنة أبي بكر، إذا كان أبو بكر لا يغلب فهي ابنته. تمام. قمت لها فأفحمتها، أي بإذن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قالت: نظرت إليه هل يكره، يعني إذا رددت عليها أيكره ذلك؟ لو كان يكره ذلك ما تكلمت. وده أدب عالي جدا جدا. النساء المؤمنات هن اللواتي يراعين مثل هذا، يعني يشبهه ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أخت عائشة. أخت عائشة هي أسماء رضي الله عنها، أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها زوجها الزبير بن العوام، وكانت تلقى من الزبير شدة، والزبير بن العوام كان رجلا حارا، كان شديدا، حتى إني أنا قرأت في الكتب والحقيقة لم أقف له على إسناد ولا أدري أصحيح أم لا، لكن ما أعرفه من خلق الزبير بن العوام وأنه كان شديدا يمكن أن يرشح مثل هذا، يعني لا أستبعده، وإن كنت لا أدري هذا الأثر أصحيح هو أم لا. إن الزبير كان شديدا، أنه قال في محضر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له يوما: أظنها لو آلت إليك، للخلافة يعني، يقول الزبير العوام: لو آلت إليك لظللت يومك بالبطحاء تقاتل على مد من شعير. يعني يقول يا زبير، كأن كلامه معناه: يا زبير أنت تغضب لأقل شيء، لدرجة لو أنك الخليفة يمكن أن تقاتل غيرك على مد من شعير، واحد أخذ منك شيئا قليلا كمد من شعير ممكن تحشد الجيش كله وتقاتل اللي خد منك مد من شعير، مع أن المد ما يستاهلش أنك أنت تموت الناس في القتال والكلام ده. أظنها لو آلت إليك إلى الخلافة يعني لظللت يومك بالبطحاء تقاتل على مد من شعير. تمام. ورد في الأخبار أن الزبير بن عوام كان له أكثر من زوجة، فكان إذا غضب يجيب دية ودية ويربط ضفائرهم في بعض، مش ضوافرهم يعني، ضفائرهم في بعض عشان ما يهربوش، عشان يضرب دي ودي إذا هربوا الاثنين وراهم، واخد بالك؟ لما يربط ضفيرة دي بضفيرة دي يستوفي حقه منهن. تمام. إذا كانت واحدة مزعلة واحدة ولا بتاع، ضفيرهم في بعض ويأدبهم. تمام. تمام. فكانت يعني أسماء تذهب بعد أن يضربها الزبير إلى أبي بكر زوجها، لأبيها عفوا، فتشتكي إليه ما يفعله الزبير، فيقول لها: يا بنيتي إن الزبير رجل صالح، إن الزبير رجل صالح، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المرأة في الجنة في الآخرة لآخر أزواجها. فكان يحملها على أن تصبر، أن تكون لأبي بكر أيضا، أن تكون للزبير بن العوام حواري النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. المهم إن أسماء التي تقص القصة تقول: تزوجني الزبير وليس له في الأرض شيء،
غير ناضح بعير يعني، وقطعة أرض أقطعها النبي صلى الله عليه وسلم له على بعد ثلاثة على بعد من المدينة، ثلاث فراسخ أظن من المدينة أو كده، أو ثلثي فرسخ، على بعد ثلثي فرسخ من المدينة، كم كيلو كده متر يعني. فكانت تذهب وتحضر النوى وتطعمه لفرس الزبير، النوى اللي هو بتاع البلح، لما تجيب نوى قد كده وتقعد بإيد الهون وتطحن النوى علشان الفرس ياكل. الفرس ممكن ياكل قد ايه نوى؟ ممكن ياكله قفة نوى قد كده، 10-15 كيلو نوى مثلا في الوجبة. طب المرأة النهاردة تقدر تدوق النوى؟ المرأة الصالحة تقدر تدوق النوى اللي بتلعب مصارعة، تقدر تدوق النوى اللي بياكله الفرس ده؟ انت جايب لها غسالة فول اوتوماتيك وتيجي تلاقي الغدا مش جاهز، انا هموت من الجوع، فين الغدا؟ تقول لك انا طول النهار بغسل. الا بتبتنادي تغسلي؟ بتغسل اهو. قال صلى الله عليه وسلم: ان المعونة على قدر المؤنة. اوعى تتخيل ان المرأة اللي بتغسل الهدوم على ايدها بتتعب، والمرأة اللي عندها غسالة فول مستريح؟ ابدا. المرأة اللي بتغسل على ايديها يعطيها الله من القوة اكثر من الغسالة. اذا دي طلعت تعبانة دي تطلع الاثنين زي بعض. وزمان لما سنة 81 لما دخلت السجن يعني، كان شاويش رمضان اللي كان على الزنزانة عندنا كانوا بيصرفوا لنا بطانيتين، المسجون يصرف له بطانيتين، تحط بطانية تحتك وبطانية تتغطى بيه. ففي الشتاء الأرض بتبقى باردة جدا، فبتحتاج مش بطانية، تحتاج بقى برش، تعرف البرش قليل توصيل البرودة يعني، تمام؟ فتحتاج بطانيتين أو ثلاثة أو أربعة أو كده يعني. فقلت له: يا شويش رمضان، ما تخليهم يصرفوا لنا كمان بطانية، البطانية اللي تحت على الأرض دي مش كفاية. فقال لي كلمة أنا اعتبرتها حكمة في وقتها، لكن لما خرجت وكنت يعني آنذاك في ريعان شبابي، لما رجعت بقى وقرأت في السنة لقيت الحديث ده مصداق ما قاله شويش رمضان: إن المعونة على قدر المؤنة. قال لي: يا ابني البرد بينزل على قد الغطا، انت طالب بطانية زيادة، البرد لما هينزل عليك هينزل على قد الغطا بالظبط، فما فيش برد ولا حاجة، تمام؟ فلقيت البرد بينزل على قد الغطا، المثل ده هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن المعونة على قدر المؤنة. فأسماء امرأة الزبير بن العوام كانت تدق النوى لفرس الزبير بن العوام، تمام؟ وقبل ذلك مش هي اللي كانت بتصعد الجبل عشان تودي الأكل لأبيها والنبي صلى الله عليه وسلم في الغار، ولذلك سميت بذات النطاقين، كانت تشق نطاقها، نطاق تعمل بالأكل ونطاق لبطنها، لأنها كانت حامل بعبد الله بن الزبير في الشهر التاسع وهي بتطلع الجبل عشان تودي الأكل. أسماء دي لما كانت تيجي وهي ماشية بقى جايبة النوى، وهي ماشية مرة من المرات مرت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب الجمل بتاعه واصحابه حواليه برضه راكبين بعران بقى او ابل او كده يعني. قالت: فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للبعير اخ، اي ينيخ البعير، ما انت لما تحب تبرك الجمل بتقول له ايه؟ كده صح؟ اعتقد ان كتير منكم فلاحين يعني. قال: اخ، فبرك البعير. قالت: فدعاني للركوب خلفه. قالت اسماء: فذكرت الزبير وغيرته. خلاص. طب ده هتركب خلف مين؟ خلف النبي. قالت فذكرت الزبير وغيرته من النبي. هو كان حد يغير من النبي؟ أي رجل كان يغير من النبي على امرأته؟ في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث وعمر بن الخطاب جالس قال إني دخلت الجنة، أي في منامه يعني، تمام، فرأيت قصرا في الجنة وعليه جارية تتوضأ، فقلت لمن هذا القصر؟ فقالوا لعمر. قلت لمن هذه الجارية؟ قالوا هذه امرأة عمر أو جارية عمر. قال فلما قال ذلك وليت مدبرا. لما قالوا جارية عمر، وعمر شديد الغيرة، وليت مدبرا، هربت رعاية لعمر. قال أبو هريرة فبكى عمر وقال يا رسول الله أعليك أغار؟ أمنك أغار وأنت الذي تؤتمن على الأعراض؟ أعليك أغار؟ أمن مثلك أغار أيها الأمين؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لما دعاها للركوب خلفه قالت فذكرت الزبير وغيرته، فخفضت رأسها، فعلم النبي عليه الصلاة والسلام أنها استحيت ولا يعني رغبة لها في الركوب فمضى. لما رجعت البيت بتحكي للزبير هذا الموقف، فماذا قال لها الزبير؟ حاجة يعني، قال لمشيك أشد علي من ركوبك خلفه. طب تعمل ايه؟ تلبس هذه الإخفة؟ مش عايزها تمشي كمان. لمشيك أشد علي من ركوبك خلفه. وملاش ما كنتش ركبت ليه؟ ده النبي. عادة العرب في الغيرة على الأعراض يا عرب، الغيرة على الأعراض يا عرب. جماعة النهاردة اللي يقول لك إيه الإشكال، يعني البنت تخالط الرجال وتدخل العمل مع الرجال وفي المدارس والجامعات ومع الرجال، إيه الإشكال؟ أختي يا أخي، وإذا شعرت بميل إلى واحد يقول لك شوف شوف نفسك ضعيفة ضعيفة يا أخي. ربنا ركب في الناس الرجل تميل إلى المرأة والمرأة تميل إلى الرجل. يا عرب، الحكم الفقهي إذا مات رجل فدفن في مقبرة ودفنت امرأة لا تدفن في مقبرة الرجل وهما موتى، هما الاثنين ميتين، لا تدفن امرأة مع رجل وهما موتى. يا عرب، يبقى لا يدفنا معا موتى وتبيح لهم وهم أحياء يقعدوا مع بعض ويختلوا ببعض؟ ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ دي غيرة الرجل، وشيء طبيعي ان الرجل الحي اللي عنده دماء الغيرة يغار يا أخي. خلق الله عز وجل الغيرة عند الرجل وعند المرأة، ولكن الفرق بين الغيرتين كالفرق بين السماء والأرض. غيرة الرجل لا يمسحها إلا الدم، إنما غيرة المرأة تمسحها هدية أو قبلة. إذا غارت المرأة تستطيع أن تطفئ غيرتها بخاتم من الذهب أو من الماس أو كلمة جميلة أو قبلة، إنما إذا غار الرجل فغيرته لا يمسحها إلا الدم. وأكثر عذاب للمرأة أن تبتلى بغيرة الرجل، أكثر عذاب تبتلى به المرأة أن تكون غيرتها كغيرة الرجل. فده الغيرة. المهم أرجع إلى ما كنت فيه، أن عائشة رضي الله عنها نظرت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهي تقول: فنظرت إليه هل يكره أن أنتصر؟ فلما علمت بحكم الشواهد والقرائن، لأن المرأة يوم تتزوج، وأنا نصيحة للمرأة، نصيحة للبنات المقبلات على الزواج، أول ما تتزوج أول شيء يشغلها أين مفاتيح زوجها. لكن لأن الأم ما بتكلمش بنتها في الزواج وتعتبره نوع من العيب، إن البنت أول ما تبلغ وتكبر نسي تماما إن كان بنتها تتزوج. المفترض المرأة العاقلة لما البنت تكبر تجيبها: يا بنتي أنت ستتزوجين وستكونين امرأة لرجل، اعملي كذا وكذا 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 وتجنبي كذا وكذا وكذا. أنتوا عارفين الوصايا العشر اللي المرأة قالتها لبنتها عند في العرب القدامى، تقولها وتفهمها. لكن ما فيش امرأة بتعلم بنتها لما تتزوجي: يا بنتي اعملي كذا كذا كذا، بتسيبها هي وحظها تجرب في جوزها وجوزها يجرب فيه. لا، هي المفترض ان هي تبحث عن مفاتيح زوجها. افترض ان هي ما لقتلوش مفتاح، تعمله طفاش؟ ما هو لازم نفتحه، مش لازم الزوج يفضل كنزا مغلقا صندوقا مقفولا، لازم نفتحه. ما هتعاشره ازاي؟ هتعيش معاه ازاي؟ لازم تفهمه. تفهمه ازاي؟ بحركاته بسكناته. لاحظت مثلا ان هو لما يعطش يهر، اول ما يهرش يبقى الرجل عايز يشرب، تروح تجيب له ميه. يبص للسقف، جربت بقى، كل ما يبص للسقف يبقى جعان، نجيب له اكل. كل ما ياخد نفس ويسكت يبقى متضايق، تقول له: متضايق ليه؟ مثلا اذا كان ممن يسمع بهذا، زي امراه ابي طلحه رضي الله عنها، رات ابا طلحه يتقلب يوما في فراشه، قالت: يا ابا طلحه، أرابك منا شيء فنعتبك. شايفك يعني بتتقلب على جنبك ومش جاي لك نوم. هل رابك منا شيء، زعلان مني فنعتبك أي نعتذر لك؟ فقال لها: نعم حليلة المرء المسلم أنت، هو في زيك؟ لكن جاءني مال ولا أدري ما أفعل فيه. قالت له: يا أبا طلحة، أرى أن تجعله في قرابتك. قال: نعم ما قلت. الأمال أبو طلحة يودي فيه؟ هيولع فيه؟ ما هو في الآخر هيودي لقرابته. لكن أنا عايزك تتأمل السياق. يا أبا طلحة، أراك لا تنام، أرابك منا شيء. يسأل، الكلام جميل والله، واللغة جميلة وحلوة. أرابك منا شيء فنعتبك؟ قال: نعم حليلة المرء المسلم أنت، ولكن جاءني مال ولا أدري ما أنا فاعل فيه. فالمفروض المرأة تنظر ما الذي يعني يطيب قلب زوجها فتفعله، وما الذي يهيجه لا تفعله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة الصالحة أنها تقول لزوجها: لا أكتحل بغمض حتى ترضى. مش هنام ولا حيجيني نوم لحد ما ترضى. طيب لما رضى الرجل عالي كده وغالي قوي ويزن كثيرا في الميزان، إيه سببه؟ أن المرأة أحد أسنان مفتاح الجنة رضا زوجها عنها، أن يرضى زوجها عنها. والحقيقة في حديث ضعيف في هذا: أيما زوجة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة. الحديث ده الحقيقة ضعيف، لكن الشواهد وأحاديث أخرى عامة تدل على معنى هذا الحديث. الحقيقة أنا يعني قضيت سحابة هذه أو الوقت في هذه المحاضرة في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفضل عائشة رضي الله عنها على سائر أزواجه، وأننا الآن لا نستطيع أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجزئية لقلة إيمان نسائنا. نساؤنا لسنا كنساء النبي عليه الصلاة والسلام، كنا يغضبن نعم، كنا يغرن نعم، لكن كان عندهن إيمان راسخ يردهن إلى حظيرة الإيمان. لكن نساؤنا ليس عندهن من الإيمان ما يردهن سريعا، بل المرأة لا ترجع إلا إذا خربت ملطة، ملطة خربت تعرف أنها غلطانة. أختم المحاضرة دي بشيء يسير من الحالات التي مرت علي. أن امرأة أراد زوجها أن يتزوج عليها فأبت وطلبت الطلاق، عندها 4 أولاد، طلبت الطلاق وأصرت عليه وأعانها أهلها، أعانها أهلها برغم أن الرجل ده من المفارقات، أن الرجل ده كان بيلعب بديله ويتهمونه بأنه بيزني، وامرأته تعلم أنه هو متهم بالزنا، وزعلت عند أهلها أكثر من مرة أنه هو بيمشي مع نسوان، ومع ذلك أهلها يقولون يا بنتي ربنا هيهديه، هتخربي بيتك ليه؟ بكرة ربنا يهديه، ياما ناس كانوا ماشيين بدلهم وقطعنا دلهم بعد كده، ها وتعادلوا وعاشوا كويس، والكما عندك 4 أولاد هيتشردوا تمام. فلما ذهب هذا الرجل إلى بعض الشيوخ وقال له والله يا شيخ أنا لا أصبر عن النساء، ما أعرفش أنا كده بحب النساء والكلام دوت ولا أملك نفسي عن النساء، فقال له يا ابني تزوج، تزوج واحدة واثنين وتزوج 3 مع زوجتك، لكن حرام تمشي يا ابني في الحرام، لا يجوز لك أن تمشي مع النساء والكلام ده حرام عليك. فسمع نصيحة الرجل وأراد أن يتزوج. اللي وقف له مين بقى؟ أهل مراته. قال بقى أنتوا لسه الوقت الرجل ماشي بيلعب بديله مش عارفين تقطعوا ديله وماشي مع النسوان وتقول لها يا بنتي اصبري، بيلعب بديله بكرة يتوب، وأول ما يجي يعملها في الحلال أعانوها على الطلاق. يتجوز عليكي ليه؟ هو أنت مالكيش أهل ولا إيه؟ أمال لما كان ماشي عن النساء في الحرام عمالين تصبروها على الرضا بالحرام، ولما جاء يعمل الحلال قلت لها لا ما ينفعش. هو ده واقع الناس النهارده، ممكن يمشي في الحرام أهلها يعينوها عمليا على الحرام، وإذا أراد أن يفعل الحلال يوقفوا له. المهم الرجل تزوج وطلقت المرأة ب4 أولاد، بعد 3 سنين شعرت المرأة بأن حياتها انتهت. بعد 4 سنين، مش بقول لك بعض النساء ما يعرفوش الكلام إلا بعد ما تخرب ملطة؟ نساء النبي يردهن إيمانهن في الحال، نساؤنا أما تخرب ملطة يعرفوا إذا كان أنا كنت غلطان ولا مش غلطان. فبعد 3 سنين ومكابدة بقى مع الأولاد والكلام أرادت أن تتزوج، بس المرة دي تكون زوجة رقم كام؟ رقم 3. فوقف لها أهلها قالوا لها أنت رفضت أن حد يدخل عليك، فإحنا كمان رفضين تدخلي على حد، ما أنت طلقت عشان إيه؟ عشان كان عايز يتجوز عليك. أنت النهاردة عايزة تدخلي على واحدة تانية تخربي لها بيتها، فلن نوافقك على أنك تتجوز. فجاءت المرأة تستفتيني يعني، فقلت لها طبعا عين العقل اللي انت بتعمليه الآن اللي هو كان عين العقل زمان قبل ما تخرب مرض، لو كنت عملت ده من زمان وعرفت أن الله حق وأن شرعه إنما يقضي بالمصلحة، لو كنت تعرفي كده وأهلك علموك ودينك علمك ما كنتش ارتكبت الحماقة اللي ارتكبتها في الأول. وأنا تدخلت عند أهلها لحد ما تزوجت المرأة. أنا عندي صناديق صناديق، لو فتحت كل صندوق أحكي لكم منه حكايات عجيبة جدا جدا عرفتها على مدار 35 سنة. عندي حواديت والله كثيرة جدا جدا لا يسع المقام، لكن ربما نذكر بعضها لأن كلام عن التعدد ربما طال. أنا كنت الحقيقة يعني بيني وبين نفسي قلت أنخلص النهاردة قصة التعدد، لكن يبدو أنها ربما تطول قليلا، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذلك. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.